بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
كان شيء عليها موجود أثناء الذبح أو شيء موجود قبل الذبح، يعني مثلا أثناء ما تريد ذبحها شليت اللي عليها ووضعتها على صوف، فهمتني؟ هذا كله إيش لا يتصرف فيه. تفضل. هل يجوز؟ أحسنت، سؤال جيد. يقول هل يجوز إعطاء التصدق على يعني بالأضحية أو بشيء من الأضحية على غير المسلم؟ نعم، الجواب يجوز إذا كان هنا في البلد يعني مستأمن أو معاهد. إذا لم يكن حربيا يقول أهل العلم يجوز أن يعطى، ولا أشكال في ذلك إن شاء الله. نعم. وعدي خوف، هاي كلمة حاطة في باله، مشكلة هاي عسكرية هاي وراها. زين. مرة ثانية سمحت عيد. سعر معين. جميل. طيب
عقب ما خلص ترفع عليك السعر كل من الشغل زيادة، وأصلا يبال هذا منعت من الشيء هذا رفع عليك السعر، الموضوع هذا
حصل وما أعطيته، ما أعطيته اللي هي الجلود وغيره،
ما أعطيته الجلد زاد عليه
السعر. ما أدري إيش سويت بعدين، ما أعطيته وهديته روحت أنا. والله ما أدري الأصل، يعني الأصل في مثل هذا الوقوف على المبلغ إيش على ما تم الاتفاق عليه ابتداء، يعني تصرفك في أن الاتفاق تم على كذا، واضح؟ والآن سبب رفع السعر هو عدم إيش، عدم إعطاء هذا، فتصرفك في مثل هذا سليم إن شاء الله، ما عليك شيء. نعم، بارك الله. ارفع صوتك. راف، والله هاي مشكلة. زين، هاي الأسئلة يعني تخليها في غير الدرس. طيب زين، طيب غيره في الدرس. ما شاء الله، بغينا ندخل في الحديث طلعت الأسئلة. يلا كل ما يتعلق بها، كل شيء، خشمها، جلدها، كل شيء. لا، لحوم الهدية، ما قلت لحوم الإبل. لا تهبيح لحوم الهدي والأضاحي، لحوم الهدي والأضاحي. حديث قتادة. لا. لا تبيع لحوم الهدي والأضاحي. ذكر اللحم لا يعني التخصيص، لأن الحديث الثاني إيش فيها مزيد بيان، وقسم جلودها، الحديث الثاني وجلالها معي ولحومها. طيب ندخل في حديث جابر الأخير وننتهي إن شاء الله من الباب. قرأ يا زكريا.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث كما سمعتم أيها الإخوة رواه مسلم، هو حديث ثابت لا شك في ذلك. ومناسبة سياق الحافظ وإدراجه له تحت باب الأضاحي لبيان حكم الاشتراك في الأضحية، لبيان حكم الاشتراك في الأضحية، وبيان موضع الاشتراك في أي البهائم، هل في كل ما شرع الأضحية فيه أم في بعض ذلك؟ سيأتي معنا إن شاء الله هذا في الحديث. قال جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبع. تقدم لنا معنى البدنة. قوله عن سبع يعني عن سبعة أشخاص، عن سبعة أشخاص. هذا الحديث أيها الأخوة فيه عدة مسائل وأحكام. المسألة الأولى جواز اشتراك عدد من المضحين في الأضحية الواحدة، جواز اشتراك عدد من المضحين في الأضحية الواحدة. من أين نستفيد هذا؟ هيا أخوة. نعم، نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبع. كيف؟ لا شك التقرير موجود، بس أنا قصدي أين الشاهد من الحديث؟ معي؟ أي البدنة عن سبع، نحرنا البدنة عن سبع والبقرة عن سبع مثل ما ذكر الأخ. طيب، إذن هذا الحديث، هذا الحكم واضح، جواز اشتراك عدد من المضحين في الأضحية الواحدة. طيب، المسألة الثانية أن عدد المشتركين كم؟ سبعة فقط. أن عدد المضحين سبعة، عفوا، عدد المشتركين في الأضحية سبعة، فلا يزيدون عن سبعة. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام عند هذا الحديث مقررا المسألتين السابقتين: دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزيان عن سبعة. وهذا يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم استنادا إلى هذا أو إلى النصوص النبوية في هذا. ومن باب الفائدة، قد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يرى التشريك في الأضحية، ثم لما تبينت له السنة في ذلك رجع رضي الله تعالى عنه عن قوله. ودليل هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث الشعبي قال: سألت ابن عمر قلت: الجزورة والبقرة تجزي عن سبعة؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: يا شعبي، ولها سبعة أنفس؟ قال، يعني يقصد أن سبعة رجال في بدنة واحدة ولها سبعة أنفس. قال الشعبي: قلت: فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لرجل كان عنده: كذلك يا فلان؟ يعني حقا ما يقول هذا، ما يقول الشعبي؟ فقال الرجل: نعم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: فما شعرت، يعني ما علمت بهذا الحكم ولم أدري به. إذن الحديث هذا يؤيد حديث جابر رضي الله تعالى عنهما. طيب، تقدم الآن أن عدد المشتركين يكونون سبعة، هل يصح بأكثر من ذلك؟ لا يصح بأكثر من ذلك. لماذا؟ أحسن، لا يصح بأكثر من ذلك لورود النص بالإجزاء في الأضحية بالبدنة عن هذا العدد فقط. النص ورد مقيدا إيش؟ بهذا العدد عن سبعة، فلا يجوز تعدي هذا الحكم. وأيضا لأن الأصل في العبادات ماذا؟ الحضر، والأصل فيها التوقيف والمنع حتى يرد النص، وهذا الأمر بالإجماع أيها الإخوة. قال الطبري رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة. إذن هذا الأمر مجمع عليه. المسألة الثالثة في حديث جابر هذا أن الاشتراك في الأضحية إنما يكون في البدنة والبقر فقط، يكون في الإبل ويكون في البقر فقط. لماذا يا شباب؟ لماذا؟ لحظة، ارفعوا يدكم، ارفعوا يدكم. ليش؟ أحسن، لورود النص الشرعي، لورود الدليل بالاقتصار على الاشتراك في هذين، في هذين أو هاتين البهيمتين، في الإبل والبقر فقط دون غيرهما. طيب، نستفيد مسألة رابعة وهي عدم جواز الاشتراك في الغنم، صح؟ لماذا؟ لا، أيوة، أحسن. نعم، أولا لما ذكره لعدم الدليل على ذلك، وكما تقدم معنا الأصل في العبادات التوقيف، ولأن الدليل جاء مقيدا بالبدنة والبقرة، ولو كان هذا الأمر جائزا لفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو فعلوه لنقل عنهم لأن هذا من الدين، فلما لم ينقل ذلك علم أن هذا الأمر غير مشروع، لأن الأسباب موجودة والدواعي متوفرة على نقل هذا الحكم الشرعي. وبناء على هذا، لو جاء شخص وقال أنا وصديقي سنشترك في خروف، أنا أدفع الأضاحي غالية والخروف 800، أنا بدفع 400 و 400 وما نشترك، شو حكم الأضحية؟ ها، شو حكم الأضحية؟ قولوا لا تصح، لا تصح. عندكم أدلة يا جماعة، ليش خايفين؟ لا تصح. أقول وذكرت لكم عدم جواز الاشتراك في الغنم، ما ياسر. طيب، لما تقدم معنا. إذن هذه يعني بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية. هذه إخواني خلاصة المسائل يعني في هذا الحديث وفي سائر الحديث المتقدم. بهذا قد انتهينا، ولله الحمد والفضل والمنة، من شرح الحديث المتعلقة بباب الأضاحي من هذا الكتاب المبارك بلوغ المرام. ويعني للتذكرة، يعني ليس يعني كل ما يتعلق بالأضاحي يعني ذكر، إنما المذكور هو أصول المسائل، أصول المسائل التي لا غنى في الغالب يعني للناس عنها، فمراجعتها والنظر في الأحاديث ودلالتها يعني هذا من الضروري بمكان. من باب يعني تثبيت هذه المسائل بعد المراجعة لجميع ما شرح، من أراد أن يتمكن يعني ويستوعب المسائل أيها الإخوة، خصوصا أننا في موسم يعني موسم عظيم من مواسم أيام الله تبارك وتعالى التي عشر ذو الحجة، ولا يخفى أن من الأعمال العظيمة المشروع فيها هي الأضاحي، فلا بد الإنسان ما دام أنه يعني في بيته والأنظار إليه يعني متجهة على اعتبار أنه يمثل فئة أهل الخير والاستقامة والصلاح وطلب العلم، لا بد أنه سيسأل. وحتى أيضا نتمكن من فهم هذا الباب، لأن هذا من الدين المطلوب منا أن نفهمه جيدا، فأقول يعني الخطوة الأولى مراجعة كل ما تقدم من أول حديث أنس إلى آخر حديث جابر، وبدقة إن شاء الله، يومين يعني يحصل فيه استيعاب طيب. الأمر الثاني، خذوا فتاوى الشيخ ابن عثيمين، طبعا الآن موجود في المعرض الحمد لله في باب الأضاحي، فتاوى كثيرة ويكثر السؤال عنها، اقرأها بدقة سؤالا سؤالا، أنت بالخيار، إن شئت أن تقرأها تنظر في الجواب، وإن شئت أن تقرأ السؤال وتختبر نفسك بناء على ما درست هذا طيب، ثم تنظر في جواب الشيخ ومدى موافقة فهمك لفهم الشيخ للسؤال، ومدى أيضا موافقة جوابك لجواب الشيخ عن هذا السؤال. وستستفيدون. يعني الآن المجلد 26 أظن 26 أتوقع نعم فيه فتاوى الهدي وفتاوى العقيقة وفتاوى الأضاحي وفتاوى الجهاد. خذوا أنتم يعني ما يتعلق بباب فتاوى الأضاحي وستجنون خيرا. لو أخذتم أيضا فتاوى الأضاحي من فتاوى اللجنة الدائمة ممتاز جدا، لأن ميزة فتاوى اللجنة أنها تعتني بما يسأل عنه الناس، فيكون أيضا تطبيق لما درس. بقي عندنا أيها الإخوة مسألة أخيرة، وهي أن يقال إن من عزم على الأضحية في أيام عشر ذي الحجة عليه أن يراعي المطلوب منه في أيام في هذه الأيام العشر مما يتعلق بأحكام الأضحية من الإمساك عن أخذ شيء من الشعر أو الأظفار أو البشرة التي هي الجلد، وذلك لما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الأحاديث القاضية بالمنع عن أخذ شيء عن أخذ من مريد الأضحية شيئا من شعره أو أظفاره أو بشرته. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. أمر فليمسك، يعني إيش؟ يمسك الشعر صح؟ ها جدي؟ فليمسك عن يعني لا يأخذ. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذ شعرا ولا يقلمن ظفرا، فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. هذا إيش؟ نهي. فلا وفي لفظ: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. والحديث في مسلم برواياته. إذا تأملنا هذه الأحاديث نجد أن المنهي عنه هو كم شيء؟ ثلاثة أشياء، الإمساك عن ثلاثة أشياء: النهي عن أخذ شيء من الشعر، النهي عن أخذ شيء من الأظفار، النهي عن أخذ شيء من البشرة التي هي الجلد. وهذا الأمر الوارد في الحديث فليمسك للوجوب، والنهي أيضا فيه للتحريم، بمعنى أنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره. الشعر المنهي عن أخذ المضحي، الشعر المنهي عن أخذ شيء من بالنسبة للمضحي يشمل كل شعور البدن: الشعر، حاجب، الشارب، اللحية، الإبط، الصدر، العانة، الفخذ، حتى شعر الخشم. طيب، إذن الشعور بأنواعها في الجسم. أيضا قال عن أظفاره، واضح الأظفار واضحة سواء القدم أو اليدين. الثالث البشرة، والبشرة هي الجلد. بعض الناس قد يكون عنده نوع تشققات أو جرت العادة أحيانا بإيش؟ بتقليف جلده خصوصا في مؤخرة القدم، فالأخذ من الجلد وتقليفه هذا منهي عنه لقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يأخذن من شعره وبشره، يعني جلده. فإذا حددت أيها الإخوة هذه الأمور يكون ما سواها باق على أصله وهو الإباحة، يعني حدد لنا ما الذي نمسك عنه فلا نأخذ منه شيئا: الشعر والأظفار والبشرة. ما سوى ذلك مما يسأل الناس عنه من التطيب، من الاغتسال، أو من الحناء بالنسبة للنساء، أو من معاشرة الرجل أهله ونحو ذلك، كل هذا إيش جائز ولا يمنع منه المضحي، إنما الذي يمنع منه فقط ما جاء النص الشرعي بالمنع منه. هذا الإمساك يستمر إلى متى؟ أو هذا النهي حتى يضحي، حتى يضحي. فإذا ذبح أضحيته يكون إيش؟ يكون قد انتهى وقت أو زمن النهي. طيب، من وقع في شيء من ذلك نقول لا يخلو، إما أن يقع منه جهلا أو نسيانا، ففي هذه الحالة لا شيء عليه، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. تفضل. أما إن فعل ذلك عمدا، تعمد أخذ شيء من شعره وأظفاره، فالحكم في حقه أولا الإثم، لأنه تعدى نهي النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال الله جل وعلا تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فبناء على هذا يعد من أخذ شيئا من ذلك آثم، ويجب عليه الاستغفار. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن وقع منه الأخذ عمدا استغفر الله ولا فدية فيه إجماعا، ولا فدية فيه إجماعا. فهذه خلاصة ما يتعلق بأحكام يعني الأضحية. نسأل الله يعني للجميع التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وجزاكم الله خيرا.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.